الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله تعالى وإياه. الآية السادسة، قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية كالآية السابقة تتكلم عن شروط البيع. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما، كلمة إنما أداة حصر أو قصر كما يسميها البلاغيون، والقصر هنا قصر الموصوف هو الخمر والميسر والأنصاب والأزلام على الصفة وهي صفة الرجس. إنما الخمر، كلمة الخمر عامة لأن خمر اسم جنس دخلت عليه ال فأفاد العموم. إذن كل أنواع الخمر محرمة لما يأتي، وعلى كل حال تحريم الخمر محل إجماع في الجملة. ما هو الخمر؟ في الصحيحين عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. فالخمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما خامر العقل، أي ما غطى العقل فهو خمر. فالخمر فيه وصفة: تغطية العقل واللذة والطرب، فكل ما غطى العقل مع لذة وطرب فهو خمر. على هذا خمر العنب محل إجماع تحريمه، ومع ذلك محل خلاف. والصحيح العموم كما قال عمر رضي الله تعالى: كل ما خامر العقل فهو خمر. وهذا هو أصل اشتقاق كلمة الخمر، ومنه الخمار، خمار المرأة يغطي وجهها. الخمر فيها تغطية العقل فسميت خمرا. عندنا خمر وعندنا نبيذ. النبيذ أقرب ما يكون في زماننا إلى العصير. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له كما في حديث عائشة المسلم، ينبذ له بالغداة أي تمر مع زبيب في الماء فيشربها بالعشي، وتنبذ له بالعشي فيشربها بالغداة. في حديث ابن عباس أيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم فإذا كان اليوم الثالث أهراقها أو أسقاها الخادم. فليظهر الله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يحمل على الصيف، فهو صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ في يومه ولا يتركه أياما. أما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه إلى اليوم الثالث. معلوم أن الشتاء لا يغلي النبيذ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي من قربه من الغليان أسقاه الخادم، وهذا من باب التورع. أما إذا غلى وقذف في الزبد هذه بداية الخمر. وعلى هذا كما قال عمر رضي الله تعالى: والخمر ما خامر العقل، الآية تعم كل ما استجد، فكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف فهو خمر، سواء كان سائلا أو كان جامدا يتعاطى عن طريق الفم أكلا أو شربا أو عن طريق الحقن أو عن طريق التدخين أو عن طريق الاستنشاق، هي كلها خمر، سواء كانت حبوب تبلع أو كانت مواد غير ذلك. هذا هو ضابط الخمر المحرم. وما يغطي العقل نوعان: النوع الأول هو الخمر، وهذا محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. النوع الثاني يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب كالبنج. فالبنج الأصل فيه التحريم. لماذا؟ لأن تغطية العقل الأصل فيها التحريم، كل ما يؤدي إلى تغطية العقل فهو محرم. لكن البنج يجوز للحاجة، فإذا احتاجه الشخص كما في العمليات فلا بأس. أما تغطية العقل ببنج أو بغيره فالأصل فيه التحريم. إنما الخمر والميسر، كلمة الميسر مصدر ميمي من اليسر، والمقصود بالميسر القمار، وبعض العلماء يجعل القمار أخص من الميسر، يدخل في الميسر بعض العلم اللهو المحرم، وبعضهم يجعل المقصود بالميسر هو القمار وهو المقامرة المعروفة.
قال والميسر ما به رجس، وفيه تحريم الميسر. قاعدة في باب الميسر هو ما دار بين الغنم والغرم، يعني في مخاطرة، هذا هو الميسر المحرم. فما دار بين الغنم والغرم فهو مخاطرة محرمة. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى والميسر، أيضا كلمة الميسر عامة، كل أنواع المقامرات محرمة، يستثنى من ذلك ما أخرجه الدليل في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. تقدم الكلام على أحكام المغالبات: دفع العوض من طرف واحد من أحد المتسابقين في باب المغالبات الشرعية التي دل الدليل على جوازها، كما في الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، أو ما قيس عليها من المسابقات العلمية التي ينتفع بها. إذن هي داخلة في باب الميسر، لكنها خرجت من التحريم بدلالة السنة. وعلى هذا نأخذ من ذلك فائدة: خصيص القرآن بالسنة. وبعض أهل العلم يرى أن المغالبات كلها من الميسر، سواء كانت بمال أو بغير مال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث بريدة: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم الخنزير ولحمه. والحديث عند مسلم. والمقصود بالنردشير هو يسمى عند الناس بالطاولة، هذا هو النردشير، وهو محرم بالإجماع. والصحيح كذلك أيضا الشطرنج يدخل فيه، وكذلك لعب الورق بأنواعه يدخل فيه. لماذا؟ لما سيأتي من قول ربنا تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية. هذه كلها محرمة لأنها تؤدي إلى العداوة. ما يتعلق باللهو، ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في باب اللهو المحرم، يقول: كل لهو دعا قليله إلى كثيره، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن ذكر الله والصلاة، فهو كشرب الخمر وأوجب بالتحريم. إذن هذا رابط في باب اللهو. اللهو المحرم إذا كان كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في باب الخمر، إذا كان يوقع العداوة والبغضاء، وكذلك إذا كان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو محرم. فيقاس اللهو المحرم على ما ذكر في هذه الآية. والأنصاب، الأصل في الأنصاب هي الأصنام. حينما قرن ربنا تبارك وتعالى الخمر والميسر بالأنصاب والأزلام، هذا والله أعلم من باب التنفير من الخمر والميسر، وإلا الأنصاب هي من باب الشرك الأكبر المخرج من الملة. والأزلام كذلك الاستخدام بها قد يكون من هذا الباب، فيكون من باب التنفير. والأزلام، الأزلام جمع زلم، وهي القداح التي يستقسم بها. كان في الجاهلية عرض للشخص سفر أو غيره، أتى للكاهن وكان عنده قداح، في بعضها افعل وفي بعضها لا تفعل وفي بعضها ليس فيها شيء، فيختار قدح من هذه القداح، فإن كان افعل سافر فهو أقدم على العمل، وإن كان لا تفعل امتنع، وإن خرج له قدح ليس فيه شيء أعاد مرة ثانية الاستقسام. وهذا محرم، قد يكون من باب الشرك الأصغر وقد يكون من باب الشرك الأكبر، على حسب ما يقع في نفس الشخص. وفي زماننا هذا قريب منه ما يسمى بالأبراج، باعتقاد الشخص أنهم إذا كان من البرج الفلاني سيحصل له كذا وكذا في هذا الشهر، يدخل في باب التنجيم. قال: رجس من عمل الشيطان، رجس. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. رجس مفرد جمعها أرجاس، ما قال رجس. فبعض العلماء يقول رجس خبر للخمر، إنما الخمر رجس، هذا بناء على أن الخمر نجسة. وبعضهم، وهذا هو الظاهر الأعلم، يرى أن كلمة رجس اسم جنس بمعنى المصدر، لأن المصدر يأتي مفردا مذكرا بقطع النظر عن ما أخبر به عنه، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، مذكرا أو مؤنثا. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى رجس، هذا من باب التنفير عن هذه الأشياء. وأصل كلمة الرجس في كلام العرب، الرجس والرجز، الشيء المستقذر، فالشيء المستقذر هو رجس. فهل المقصود بالرجس هنا النجاسة؟ يحتمل، فالرجس تارة يأتي في القرآن يقصد به النجاسة العينية، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والمقصود هنا بالرجس أي النجس. بعض العلم يرى أن كلمة رجس أيضا المقصود بها النجاسة، وعلى هذا يرى نجاسة الخمر، لأن الله عز وجل قال رجس، فلما قال رجس دل على نجاسة الخمر. وليظهر الله أعلم أن الرجس في هذه الآية هو رجس معنوي وليس برجس حسي. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل قرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، والميسر معاملة وليست عينا، الأنصاب أيضا ليست بنجسة في الأصل، قد تكون حجارة قد تكون من غير حجارة، وكذلك الأزلام أقداح. فلما قرنها ربنا تبارك وتعالى بها قلنا أن مقصود الرجس هنا الرجس المعنوي والحسي. وإن كان بعضهم يجيب يقول أصل النجاسة فخرجت هذه الأشياء الثلاثة بالإجماع، فما عداها يبقى الخمر. أيضا مما يدل على أن مقصود به الرجس المعنوي هو قوله من عمل الشيطان، فأضافها للشيطان، فالمقصود بها رجس معنوي وليس برجس حسي، والله أعلم. على هذا الخمر طاهرة، ومما يدل على طهارتها حديث ابن عباس في مسلم حينما أتى رجل وأهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية خمر، فقال: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، قال: بما سررته؟ قال: قلت له بعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فصب ما فيها. فالشاهد من ذلك أنه أفرغ الخمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة ما أفرغها في مكان الناس. أيضا حينما نزل تحريم الخمر أفرغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخمر في سكك المدينة، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظله. فالتخلي في طريق الناس محرم لأجل التنجيس، فلو كانت الخمر محرمة أيضا لما أهرقوها في سكك المدينة، والله أعلم. فائدة ذلك ما يثار عن بعض العطور الحديثة أنها فيها كحول، فإذا كان فيها كحول تكون نجسة لا يتطيب بها. فنقول أصل المسألة التي قسنا هذه العطور عليها وهو الخمر، الصحيح أنه طاهر. وعلى فرض أن الخمر نجس، هذه العطور إذا وجد فيها وجدت نسبة قليلة، وكما مر بنا أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يبقى على طهوريته، فكذلك هذه العطور لو فرضنا أن فيها كحول والكحول نجس هي نسبة قليلة لا تؤثر في طهارة هذا العطر، والأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، نسب هذه الأشياء إلى عمل الشيطان، مع أن الذي يقوم بها هو الآدميون، من يشرب الخمر ومن يتعامل معاملات محرمة ومن يعبد الأنصاب أو يستقسم بالأزلام هو الإنسان، لكنه أضافها إلى الشيطان والله أعلم بأنه هو المتسبب بها، فهو الداعي إليها فأضيفت إليه. فنأخذ من ذلك فائدة وهي إضافة الفعل للمتسبب، وهذه قاعدة شرعية مضطردة. إذا كان لا يمكن أن نضمن الفاعل نضمن المتسبب، إذا مثلا في حوادث السيارات لا يمكن نضمن السيارة فنضمن قائد السيارة، في باب البهائم لا نضمن البهيمة إنما نضمن مالك البهيمة يرحمك الله. وأيضا حينما قال ربنا تبارك وتعالى والميسر، عيد إلى الميسر كما ذكرت، الميسر هو ما دار بين الغلم والغرم، فكل المعاملات التي تدور بين الغلم والغرم فيها مخاطرة فهي من باب الميسر. ومن ذلك ما استجد من ما يسمى بالتأمين على اختلاف أنواعه، وأحيانا نسمع بالتأمين التعاوني، ولو وجد التأمين التعاوني فهو حلال، لكن هل يوجد تأمين تعاوني؟ لا أعرف أنه يوجد. التأمين التعاوني المقصود به الإحسان إلى الناس، كان تكون مجموعة أناس سواء كانوا من عائلة أو من أصحاب مهنة معينة، كل واحد منهم يدفع مبلغ معين، يقول إذا حصل لواحد منا شيء يأخذ هذا المبلغ، لا يقصد بالربح، يقصد بالإحسان، هذا هو التأمين التعاوني. لا أعلم يوجد تأمين تعاوني، الموجود هو كله المقصد فيه الربح، فهو تأمين تجاري وليس بتعاوني. فليظهر لي والله أعلم أن كل أنواع التأمين الموجودة هي داخلة في باب الميسر. إذا أكره الشخص على الميسر إخراج رخصة سيارة أو رخصة قيادة أو غير ذلك، يدفع على قدر وسعه والإثم على من أكره. إذا أراد أن يحصل على التأمين فلا يأخذ إلا قدر ما دفع من نفس الشركة التي دفع لها، فلا يأخذ قدرا زائدا عن ذلك. قوله من عمل الشيطان، الشيطان مأخوذ من شطنة إلى بعد، والمقصود به أنه بعيد عن رحمة الله عز وجل، فلا شك أنه مطرود. قال فاجتنبوه، هذه الأشياء الأربعة وصفها ربنا تبارك وتعالى بأنها رجس من عمل الشيطان، ثم أمرنا باجتنابه، قال فاجتنبوه، أيضا بالإفراد ما قال فاجتنبوها، فالأمر والله أعلم راجع إلى كلمة رجس، رجس مفرد، فقال فاجتنبوه، وربنا عز وجل قال اجتنبوه أي اجعلوه جانبا فلا تقربوه بشتى أنواع القرب. وهذه الأشياء كل واحد منها يختلف اجتناب عن الآخر، فمثلا الخمر نتجنب كل أنواع ما يتعلق به، من بيع فلا يباع، من شرب فلا يشرب، أيضا من تخليل، وتخليل الخمر المتقدمين يتكلمون عليها، بل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، والمقصود بتخليل الخمر أنها تحول إلى خل، والخل مباح، فإذا تحولت بنفسها إلى خل فهي طاهرة وحلال بالإجماع، لكن يحرم على الشخص أن يقوم بتخليلها، سواء يجعل فيها مادة كالملح مثلا أو يقوم بنقلها من مكان إلى مكان، هذا هو تخليل الخمر. ونأخذ منه فائدة وهي باب سد الذرائع، الخمر يمكن ينتفع بها الخل، لكن رب العز وجل قال فاجتنبوه حتى بالتخليل، لأن إبقاءها مظنة شربها، إذا أبقاها الشخص لأجل أن يخللها ربما ضعفت النفوس فشربت الخمر، فربنا عز وجل نهى عنها نهيا مطلقا حتى ولو كان فيها مصلحة. أما الميسر فاجتنابه البعد عن المعاملات المحرمة. الآية الأولى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، تصلح أيضا دليلا لما مر بنا وهو اشتراط عدم الغرر، لأن الميسر فيه غرر. أما الأنصاب فالبعد عن عبادتها، أيضا عدم الأكل من ما ذبح على النصب، وكذلك الأزلام لا يستقسم بها. وحينما ربنا عز وجل أمرنا أن نجتنب الأزلام شرع لنا عبادة أخرى هي خير من الإسلام، وهي الاستخارة. فكانوا إذا أرادوا أمرا استقسموا بالأسلام، فربنا عز وجل شرع لنا أن نستخير في الأمر الذي يهم أحد. اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، الحديث قال لعلكم تفلحون، أي لأجل فلاحكم، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأول الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، يدل على ذلك أن من مقتضى الإيمان الابتعاد عن المذكورات في هذه الآية، ومن مقتضى الفلاح ودخول الجنة ابتداء الابتعاد عن المنهيات في هذه الآية. الآية التي بعدها إنما يريد الشيطان، هنا أيضا حصر آخر، والحصر هنا لإرادة الشيطان. إنما يريد الشيطان، نأخذ منه فائدة وهي إثبات الإرادة للشيطان، وأن له إرادة كما أن للآدميين إرادة. والمقصود بالإرادة هنا أي المحبة، يعني الشيطان ليس فقط مجرد يريد، إنما يحب ذلك. أحيانا الإرادة تأتي بمعنى المحبة، وأحيانا تأتي بمعنى المشيئة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والمقصود هنا بالإرادة أي المشيئة. إنما يريد الشيطان وهو إبليس أي يوقع، أي إيقاع، فأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، أي يوقع بينكم، لأن كلام على المؤمنين في الآية الأولى، يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أي تقع بينكم العداوة والبغضاء. العداوة ضدها الولاية، فالأصل في المسلم بينه وبين إخوانه المسلمين ولاية وليس عداوة، والبغضاء تقابلها المحبة. فالأصل هناك تولي وهناك محبة، لكن الشيطان بأعماله يوقع العداوة والبغضاء. في الخمر والميسر، في الخمر، في هنا سببية، أي بسبب الخمر والميسر. إذن من أدوات الشيطان في إيقاع العداوة الخمر والميسر، ففي هنا بمعنى السببية، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري: دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة. في الخمر والميسر ذكر ربنا تبارك وتعالى الخمر والميسر. الآية التي قبلها ذكر أربعة أشياء لكن وصفها بالرجس، وهنا خص هذين الأمرين بوقوع العداوة والبغضة في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله، إذن هناك وقوع عداوة وهناك صد عن ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل عام، بل هو المقصود من العبادات. في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقام ذكر الله. فالأصل في العبادات هو الذكر، وأقم الصلاة لذكري، قال عن ذكر الله وذكر الله عز وجل عام. ومن ذلك تعلم العلم وتعليمه، فهو من ذكر الله عز وجل. قال وعن الصلاة، ذكر الجار والمتروك مرة ثانية وذكر الصلاة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وإلا الصلاة هي نوع من أنواع الذكر، فذكر الصلاة لأهميتها والله أعلم. فقال فهل أنتم منتهون، يقول ربنا تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون. هل الاستفهام هنا المقصود به النهي، أو المقصود بالاستفهام على بابه؟ محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه على بابه هنا من باب السؤال. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهى عن الخمر والميسر في الآية التي قبلها، ثم بين سبب النهي، قال متعلق بالخمر والميسر، ذكر أنها رجس، وذكر أنها من عمل الشيطان وأمر باجتنابها، ثم ذكر أن ذلك سببا للفلاح، ثم ذكر أنها من عمل الشيطان مرة ثانية، ثم ذكر أن الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بسببها، وأنها من أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه الأشياء كافية لتجنبها. الظاهر والله أن مقصود بالاستفهام فلا داعي للنهي مرة ثانية، لأن هذه الأشياء المذكورة مظنة أن الشخص أن يقول انتهينا. سبب نزول هذه الآية كما في صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بعض الأنصار في حش، أي في بستان لهم، وشووا رأس جزور وشربوا الخمر، فذكر سعد رضي الله تعالى عنه المهاجرين وامتدحهم، فأخذ أحدهم لحية الجمل فضرب سعد رضي الله تعالى في أنفه، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون، فانتهوا. وربنا عز وجل في تحريم الخمر نجد أنه حرم على ثلاث مراحل. الأولى نفر منها بقوله يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فأخبر الله عز وجل أن في الخمر وفي الميسر إثم وفيهما نفع لكن الإثم أكثر، ففيه تنفير. ثم حد ربنا تبارك وتعالى أوقات لشرب الخمر إذا كان بين الصلاة وبين شرب الخمر وقت طويل، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك نهى نهيا جازما عن الخمر. نأخذ من ذلك أن بعض الأشياء التي تهلكها النفوس من الحكمة ألا تمنع مرة واحدة، تتدرج في النهي عنها. وفي ذلك أيضا نأخذ فائدة، في بعض الأحيان قد يتذرع البعض أنه لا يستطيع أن يمنع المنكر مرة واحدة، يقول أتدرج في منع المنكر، سواء على مستوى الموظفين سواء كانوا من صغار الموظفين أو من كبار موظفي الدولة أو على مستوى الحكام. فإذا كان صادقا في ذلك ويعلم أنه لا يستطيع أن يمنع المنكر ابتداء، وأنه لو أراد أن يمنع المنكر ما استطاع ولم يبقى في عمله، فله أن يتدرج في الأحكام. أما إذا كان يستطيع أن يمنع المنكر مرة واحدة فهذا هو الأصل. الآية ساقها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه للكلام على شروط البيع. ذكرت قبل قليل الآية الأولى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دليل على شرط أن لا تكون العين محرمة. العين المباعة يشترط فيها أن لا تكون محرمة العين، الخمر محرم العين فيحرم بيعه كالميتة والدم ولحم الخنزير. الشرط الثاني أشارت إليه الآية الثانية وهي قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فكل ما أوقع العداوة والبغضاء محرم. في باب البيوع كل ما يوقع العداوة والبغضاء محرم، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فيحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم. والبيع على بيع أخيه يشتري شخص مثلا سلعة بعشرة، يقول شخص آخر أبيعك هذه السلعة بتسعة، أو يقول أبيعك أفضل منها بعشرة، هذا داخل في بيع المسلم على بيع أخيه. وكذلك الشراء على شراء أخيه أيضا محرم، يبيع شخص سلعة بتسعة، يأتي شخص يقول أنا اشتريها منك بعشرة، هذا مظنة أنه يبحث عن سبب حتى يفسخ العقد أو يقع في نفسه شيء على أخيه المسلم. فكل ما أدى إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين في باب العقود محرم. فإذاك نهى أيضا أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى النفرة. نأخذ من ذلك فائدة، كل ما يثار بين المسلمين في زماننا عربهم وعجمهم ويؤلب بعضهم على بعض هذا هو من عمل الشيطان، يجب علينا أن نجتنبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما قال ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس. فإذا كان في الكلام خير يقال، وإن كانت الأخرى يسكت، وعلى الأقل لا نشارك نحن في مثل هذه الأشياء التي تكون سببا في العداوة والبغضاء والتبريق، لأنه إذا حصلت عداوة لا يمكن أن يحصل تناصر بين المسلمين كما هو حاصل الآن. الولاية لا يمكن أن تقوم على عداوة، إذا حصلت بغضة لا يمكن تحصل محبة وألف بين المسلمين، فهذا من عمل الشيطان. وناخذ من الآية أيضا فائدة أخرى، وهي كل فتور يعتريك عن طاعة، سواء كانت طاعة محضة أو طاعة تجاه الآخرين بالإحسان إليهم بمساعدتهم، اعلم أنها من الشيطان. الدعوة إلى الفتور عن الخير والانشغال هذا من عمل الشيطان، فكل ما يصد عن ذكره وعن الصرف فهو من الشيطان، فانتهي عن أسبابه، فهل أنتم منتهون؟ ونأخذ ذلك فائدة، وهي لا بد أن نبحث عن الأسباب التي تكون سببا في الفتور والانقطاع عن العمل، لا بد من سبب، ففتش في نفسك. وحينما ربنا تبارك وتعالى حرم الخمر والميسر والانصاب بين أنه رجس وبين أنه من عمل الشيطان، ونأخذ من ذلك فائدة، ويتعلق بتعليل الحكم. إذا أمرت بأمر أو نهيت عن نهي بين العلة، لماذا نهينا؟ وكذلك في الآية التي بعدها قال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ولو نلحظ الآيتين، الآية الأولى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ذكر العلة، قال رجس من عمل الشيطان. الآية التي بعدها ذكر العلة قبل، قال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ثم قال هل أنتم منتهون، أمر بالانتهاء. فأحيانا يذكر التعليل بعد ذكر الحكم، وأحيانا لا يذكر التعليل ثم بعد ذلك يذكر الحكم، هذا من باب البلاغة. فلا شك أن تغيير أساليب الخطاب لها أثر في التلقي. وأيضا حينما يذكر ربنا تبارك وتعالى العلة لأجل القياس، في هذه الآيات أيضا دليل على إثبات القياس. لماذا يذكر ربنا تبارك والتعليل؟ القياس. فلذلك إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، تقول كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء أو يصد عن ذكر الله أو يصد عن الصلاة فهو محرم، سواء كان موجودا في عهد التنزيل أو ليس موجودا في عهد التنزيل، لأجل التعليل ذكره ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل فيما نهي عنه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كما ذكرت في الدرس الماضي هذه الآية أيضا يستدل بها على شرط من شروط البيع، وهو يشترط في البيع ألا يمنع من واجب. فإذا كان الاشتغال في البيع في غير ضرورة يؤدي إلى ترك واجب فيكون البيع محرما. فربنا عز وجل في هذه الآية أمرنا بالصلاة ونهانا عن البيع. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية والتي قبلها نجد إذا خاطبنا ربنا تبارك وتعالى بأمر أو بنهي يقدم ذلك بيا أيها الذين آمنوا، الشخص حتى يتهيأ لما سيسمع، وفيها التلطف مع المخاطب حتى في باب الأمر والنهي يذكر بأحب أوصاف إليه، وهذا ما ظنت الاستجابة. وأيضا يخرج منه أن هذه الأوصاف من امتثل يدل على كمال إيمانه، من لم يمتثل فيدل على أن في إيمانه نقص، لا يمكن أن تكون مؤمنا حقا ثم لا تمتثل ذلك، على أن الإيمان ليس مجرد اعتقاد، إنما هو اعتقاد وعمل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا ظرفية زمانية تفيد الشرط، إذا نودي، نودي أي الأذان، والمقصود بالأذان هو الأذان الذي عند قعود الإمام على المنبر، لأنه هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأذان الأول فهو في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فلا يترتب عليه حكم، فالحكم الشرعي متعلق بالأذان الذي يكون عند دخول الإمام وجلوسه على المنبر حتى يفرغ من الأذان. إذا نودي، وفيه الأمر بالنداء للصلاة عموما وصلة الجمعة خصوصا. والصحيح أن الأذان والإقامة رحمك الله من فروض الكفايات في السفر والحضر. إذا نودي، من الذي ينادي؟ المؤذن. وحينما قال نودي أي صلاة؟ صلاة الجمعة. فالمقصود هنا بالصلاة أي الصلاة الخاصة، فأل هنا للعهد وهي صلاة الجمعة وليس كل الصلوات. ونأخذ منه أن الشخص يسمع النداء، على هذا صلاة الجمعة وبقية الصلوات واجبة على من يسمع النداء. من كان بعيدا لا يسمع النداء لا تجب عليه الإجابة، إنما تستحب في حقه، إلا يوم الجمعة إذا كان داخل البلد. أهل العلم مجمعون على أن من كان داخل البلد تجب عليه الإجابة ولو لم يسمع النداء، لكن لو كان خارج البلد لا يجب عليه إلا بسماع النداء. وحينما قال إذا نودي، في زماننا قد تسمع النداء من مسافات بعيدة، فالأمر متعلق بالنداء كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون نداء بصوت مرتفع من غير أصوات كما في زماننا. فإذا كان يسمع النداء فيجب عليه أن يجيب الصلوات الخمس وكذلك الجمعة. إذا كان لا يسمع النداء يستحب له، أما الجمعة فإن كان داخل البلد فيجب عليه أن يجيب ولو لم يسمع النداء. وهذه الآية استدل بها على أن إجابة الدعوة في باب العرس لا تجب إذا كان المكان بعيدا. لماذا؟ إذا كان لا تجب إجابة دعوة الخالق فدعوة المخلوق من باب أولى. من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر، والمقصود هنا بالسعي أي المشي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي المقصود الذي هو الجري. إذا أقيمت الصلاة كما في حديث هريرة في الصحيح، فامشوا عليكم السكينة فما أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمقصود فاسعوا أي امشوا. ونأخذ من ذلك فائدة أن السعي لا يجب إلا حين السماع، قبل ذلك يكون السعي من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجود. فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله عز وجل تدخل فيه الخطبة وتدخل فيه الصلاة، وربنا عز وجل قال إلى ذكر الله، لم يبين لنا ما هو الذكر، إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن الجمعة يخطب فيها خطبتان، وأيضا بين أنها ركعتان على الصفة المعروفة. هذا كما مر بنا مرارا يدل على أنه لا يمكن أن نستقل بفهم نصوص الكتاب إلا من خلال نصوص السنة. فاسعوا إلى ذكر الله، الخطبة وصلاة الجمعة يتعلق بأحكام كثيرة مر شيء منها. فاسعوا إلى ذكر الله، قال وذروا البيع، نهانا عن البيع. من المخاطب؟ المؤمنون، أي من تجب عليهم الجمعة. على هذا المرأة ليست مخاطبة، لا تجب عليه الجمعة. الصبي ليس مخاطبا، لا تجب عليه الجمعة. المسافر ليس مخاطبا، فلا تجب عليه الجمعة. فالذي يجب عليه أن يسعى لذكر الله ويحرم عليه أن يشتغل بأي أمر من الأمور هو من وجبت عليه الجمعة ويترك البيع. والأمر لا يتعلق بالبيع، يتعلق أيضا بغير البيع، كل ما يشغل عن الصلاة فهو داخل في هذا الأمر على الصحيح. وقال وذروا البيع، عندنا نهي، هل النهي يقتضي الفساد؟ النهي يقتضي التحريم، لا شك أن الاشتغال بالبيع ممن تجب عليه الجمعة محرم، لكن هل النهي يقتضي الفساد؟ بمعنى لو حصل بيع بعد نداء الجمعة الذي بعد خروج الإمام، هل نقول العقد فاسد لأنه نهي ونقضي الفساد، أو نقول العقد صحيح مع الإثم؟ الصحيح أن العقد صحيح مع الإثم. لماذا؟ لأن النهي ليس عائدا على ذات البيع ولا على شرطه، إنما هو لأمر آخر، لأنه سينشغل عن الصلاة. فلذلك لو كان البيع حصل بين من لا تجب عليهم الجمعة فالعقد صحيح، لو حصل بين مسافرين أو بين صبيان أو بين نساء فالعقد صحيح. هذا على أن ليس النهي يقتضي الفساد هنا، إنما هو معصية، هو العقد صحيح. وذروا البيع ذلكم، أي الاشتغال بذكر الله عز وجل عن البيع خير لكم، ولا شك أنه خير في العاقبة. ونأخذ من ذلك أن أفعل التفضيل يأتي على غير بابه، فليس في البيع خير وفي ترك البيع خير لكنه أفضل له. إذن حصل تفضيل بين واجب ومحرم، فيأتي أفعل التفضيل على غير بابه كما في هذه الآية. ذلكم خير لكم، وفيه إيثار الآخرة على الدنيا، وفيه أن طبائع النفوس تؤثر العاجل على الآجل. لكم إن كنتم تعلمون، والمقصود هنا بالعلم هو العلم الحقيقي الذي ينتفع به الشخص، وإلا العلم المجرد ليس ممدوحا، إنما العلم الذي يمتدح صاحبه ويثنى عليه هو العلم النافع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. الشيخ أورد هذه الآية لأمرين: الأمر الأول للإشارة إلى شرط من شروط البيع، وهو أن لا يشغله البيع عن واجب. الأمر الثاني الإشارة إلى نوع من أنواع البيوع المحرمة، ويكون التحريم لا لذات البيع إنما لأجل سبب، وهو الانشغال عن العبادة، فهو البيع يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني. أيضا من فوائد الآية أن من سمع النداء من الرجال المكلفين يجب عليه أن يصلي الجمعة سواء كان مقيما أو مسافرا. لماذا؟ لأن عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، فالمسافر يقال له هل أنت مؤمن؟ سيقول نعم. فإذا كان مؤمنا نقول ربنا خاطبك بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. على هذا يجب عليه أن يؤدي الجمعة إذا كان في أوساط المسلمين ويسمع النداء، سواء كان مقيما من أهل البلد أو كان مسافرا. والأمر لا يتعلق بالجمعة، بالصلوات كلها، كل من سمع النداء يجب عليه أن يجيب. لذلك في قصة الأعمى: أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. حينما يدعو الداعي حي على الصلاة حي الفلاح، من يخرج هذا المسافر؟ ما أعلم دليلا صحيحا صريحا يسقط الجماعة في المسجد عن الرجل إذا كان في أوساط المسلمين. المسجد تحتاج إلى دليل. الأصل هو وجوب أداء الصلاة في المسجد، هذا الأصل. كنا نخرج المسافر يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولا أعلم في المسألة دليلا صحيحا صريحا.